بدنا نشكرك لأجل هاي الفرصة الثمينة يا رب نقدر نتأمل ندرس كلمتك. مؤمنين يا سيد الرب انك انت ترسل كلمتك فتشفى فتشفي تبني توجه توبخ. محتاجين لإلك. نترك انفسنا ابانا السماوي بين ايديك. نترك انفسنا يا رب لتتحدث إلنا، لتعطينا امور يا سيد الرب تنعشنا، امور يا سيد الرب تشفينا. نريد ان نرى يسوع في وسطنا. أبانا السماوي في اسم ربنا يسوع نترك أنفسنا بين إيديك. أمين. اليوم حابب أحكي عن كيف نقدر نتخلص من أفكار بتلحقنا، أفكار بالذنب، حتى نقدر نخدم الله بإخلاص ونخدم بعضنا البعض. حبيتك أسمي المشاركة ارجعي يا نفسي إلى راحتك. ارجعي يا نفسي إلى راحتك. إذا بتطلع في عهد القديم بنشوف إن هناك في تعليمات كتيرة طبعا عن خلفية عن المسكن حيث كان يعبد إله إسرائيل، وكان في هناك تعليمات للكهنة للدائرة اللي أعطيت لهم يخدموا هذا الإله اللي اختارهم وأقامهم حتى يكونوا نور لجميع الأمم وحتى يعرف بين الأمم أنه هو الإله الحقيقي وحده. وبنفس الوقت كمان بنشوف انه بالهيكل او بالمسكن هذا كان في عندهم خدمات محددة ومحدودة. حتى بدي اعمل هيك مسحة قصيرة عن العهد القديم حتى نشوف بالمقابل الحرية اللي اعطانا اياها المسيح في العهد الجديد. الحرية، الثقة اللي دعانا لها، هو اللي قال تعالوا الي، تعالوا إلي من مكان ما كناش فيه. وهناك هو يقدم نفسه مريح النفس. إذا طلع بالعهد القديم هو كان هناك في مسكن الأول، والمسكن الأول كان فيه المنارة، المائدة وخبز الوجوه. كان في 12 رغيف اللي بيمثلوا بني أسباط بني إسرائيل. كان في حجاب اللي بيفصل بين المسكن الأول والمسكن الثاني. وهذا ما بعد الحجاب هناك موجود بالمسكن الثاني، قدس الأقداس. المسكن الثاني موجود فيه المبخرة معمولة مصنوعة من ذهب، وفي هناك كمان تابوت العهد، وبداخل تابوت العهد موجود المن، قطع المن اللي كانوا يتناولوها بالصحراء بسيناء. موجود عصا هارون اللي أفرخت، وموجود كمان لوحة العهد. كل هذول موجودين في قدس الأقداس. وهناك نشوف كمان فوق التابوت موجود كروبان اللي هني كروبان مجد اللي بغطوا أو مظللين الغطاء واحد قدام الثاني. طبعا بريت المسكن هذا في ساحة، ولما بنقدر نفهم هاي التفاصيل اللي عم بقولها طبعا بشكل بسيط، لأنه التفاصيل هاي في إلى أعماق وحلو الواحد يدرسها حتى يدرك مفهوم ذبيحة المسيح. ولكن ببساطة عم بقولها، في الساحة الخارجية كان موجود في مذبح نحاس ضخم اللي هناك كانت القرابين والحيوانات تذبح وتحرق. هلأ العهد القديم لما احنا بنشوف هاي الصورة، هذا ال 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 القدس وقدس الأقداس. بالقدس هناك طبعا كانوا الكهنة يخدموا 24 ساعة. كان في مشمرات، شو بقولوا مشمرات بالعربي؟ ورديات، وردي ورديات، ولا ورديات يعني وردية مسائية عندي، مش مرت عرفه. أوكي، فمنشوف هناك أن الكهنة ما كانوش يقعدوا، ما كانش في كرسي لراحة، وكان في ورديات اللي عم نحكي عن المشمرات، وكان في فصول معينة اللي السبت معين يطلع ويخدم لفترة تقريبا 3 أشهر. فهناك ما كانش في كرسي راحة، لأنه كل وقت في عمل، عمل شاق في داخل الهيكل، من الذبائح، من البخور، من يخدموا الناس، يعلموا الناس، لأن الله أقام لكي يعلموا الناس عن شريعته، مثل ما بقول بملاخي. وهناك منشوف بالشغل الشاق ما وراء القدس، في القدس الأقداس اللي قلت ما وراء ال 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 البرداي أو الغطاء، هناك بقدس الأقداس كان الكاهن، رئيس الكهنة، يدخل مرة واحدة بالسنة فقط بيوم الكفارة. مرة واحدة كان يدخل، وكان مجبور يأخذ كبش أو حمل يذبحه لأجل الخطايا، وبعد ذلك يأخذ يذبح لأجل الشعب. وطبعا نعرف احنا لما كان يدخل، كان يدخل مرتعب، كان يدخل مرتعب، ما كانش ينام كل الليل حتى ما يكونش في عنده ولا اي نوع من هدس بافكاره ضد شريعة الله، او يحلم حلم اللي يشوش له كل افكاره، بل يكون مثبت انظاره على هاي الخدمة، انه بكرة انا داخل الى قدس الاقداس لكي انه اجد كفارة لشعبي، كفارة لأخرى سنة لقدام. فعشان هيك بحسب التاريخ، إذا ننتبه إنه هذا الكاهن كان يقعد معه أيضا الخدام ويقرأوا شريعة الرب للصباح، حتى ما يقعدهوش بالمرة إنه يهدس أو يشرد بأفكاره، لأنه اللي بيدخل إلى قدس الأقداس هناك يتقابل مع إله إسرائيل. هناك على الغطاء قال لموسى أتقابل معك بالسحابة. فإذا ما كانش يخرج هذا الكاهن، رئيس الكهنة، من قدس الأقداس انتهى الموضوع، فش غفران، فش غفران. لذلك لما كان يدخل كان يربطوه في جنزير، وكان في كمان أو بحبل، وكان في كمان جرس حتى تحركاته في داخل قدس الأقداس تكون مسموعة. لما يوقف الجرس انتهى الموضوع، بيعرفوا انه مات وفش كفارة، فكانوا يشحطوا لبرا لأنه ممنوع ولا حدا يدخل إلى قدس الأقداس. فالوضع كان مرعب، حتى يوم الكفارة احنا نشوفه بإسرائيل ولا إشي، كل إشي بيكون مسكر، بيكون في حزن شديد، بيكون في صوم. فتخيلوا احنا بعد 2000 سنة، اوكي، بعد 2000 سنة، وحتى بعد 2500 سنة من ايامات ما كتب، او ايامات الهيكل الاول وبعدين اجى الهيكل الثاني. تخيلوا انتوا الرعب اللي موجود هناك، كل اعين الشعب نحو الكاهن العظيم، وكانوا يذلوا انفسهم بالصوم لكي يحصلوا على الغفران. إذا نطلع مع بعض بعبرانيين إصحاح 9:6، رسالة إلى عبرانيين 9:6، بقول صح 9:6، ها، ثم صارت هذه مهيئة هكذا. يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين، كل حين يعني كان في هناك شغل بالوردية تبعت الكهنة، ما كانش في كرسي، كل وقت كان في شغل، كان في خدمة موجودة هناك، صانعين الخدمة. وطبعا بعدد 7، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة واحدة في السنة، ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب. مثل ما قلت لكم إنه الغرفة الثانية ما حدا بيفوتها إلى الكاهن الكبير، كان يدخل وبينفعش يدخل بدون ما يكون في ذبيحة عنه وعن الشعب. السؤال هو ليش بديت تقديم خرفان أو حيوانات بريئة في العهد القديم؟ ليش كانت تقدم هاي الشناعة من سفك دماء لحيوانات بريئة، ومش بس حيوانات كبيرة بل صغيرة محددة مخصصة وأنظف حيوانات كانت لازم تقدم في الهيكل؟ مهم كتير نتذكر هذا، بيساعدنا دائما لبناء إيماننا حتى ندرك إنه الرب يسوع المسيح كان لازم يكون نقي مخصص للذبيحة اللي بده يموت. عشان هيك بنشوف بسفر تكوين نتذكر وصية الله في البداية لما وصى آدم بإصحاح 2 عدد 16-17. تكوين إصحاح الثاني عدد 16-17 بقول هناك: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. هاي الوصية الأولى اللي الله أعطاها لآدم، ما كانش فيه وصية تانية، إنه ينبهه آدم في عندك كل شجر الجنة تأكل منها، ولكن احذر هاي الشجرة ممنوع تقرب عليها، لأنك إذا أكلت منها راح تموت. ما كانش في أكتر من هاي الوصية لآدم، ولكن مع هاي الوصية في هناك أساس اللي هو الموت. وبإصحاح الثالث عدد 8 بتكوين بنشوف إنه الله بيبحث عن آدم. بإصحاح 3 بتكوين عدد 8: وسمعا صوت الرب الإله اللي هو آدم وحواء من بعد ما إجت حواء ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. ضميره ما ريحوش لآدم ولا حواء، فلما شافوا إنه الله يتمشى عند هبوب الريح في الجنة، فكان في ظهور مرئي للرب مع آدم وحواء، فاختبأ، خجلوا، خافوا، نسيوا إنه هذا الله المحب اللي أوجدهم بدافع محبته واهتمامه، فصاروا يشوفوا منه شيء مخيف، شيء أنا بتخبى من هذا الوجه، تخبوا من وجهه، كأنه الخطية ضربت عقلهم، أفكارهم شوشتها، اختبأوا منه. وهناك منشوف أنه ضميرهم كتير ضايقهم. إذا بنقرأ بنفس الإصحاح بتكوين 3 عدد 21: اخترت هذا التسلسل خصوصي. عدد 21 بيقول انه الله اوجد لانهم الحل، وين هن؟ في جنة عدن. الله اهتم، ما زال كان يحبهم، مهتم فيهم برغم انهم كسروا وصيته والموت مصيرهم، وهذا حق، هذا عدل، ولكن الله استمر يهتم فيهم، استمر يهتم فيهم. بعدد 21 بيقول وصنع الرب الإله لآدم وامرأته، لأنه كانوا مغطيين في ورق التين، ورق الشجرة، غطوا أنفسهم لأنه عرفوا أنه هن عريانين أو عريانين. فمنشوف هنا أنه الله صنع لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. في ترجمة تانية طبعا، أو في العبري إذا بنقرأها، إذا بنقرأ في العبري ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו קטנות עור. ולמה בקול קטנות עור ביתחדס עם אלפרו וג'לד, שווי מוכתלף עם ונדייק. בוונדייק מכתוב הונקה אינו עמל לאולם קמיסן, מסבוט? הקמיסה מן ג'לד. אוקיי, في العبري עמלון الفرو والجلد، وهذا بيورجي بطريقة واضحة كان في ذبح خروف. بطريقة منطقية منشوف انه كان في ذبح خروف في جنة عدن، وألبسهما من بسبب التضحية اللي كانت هناك. فالله أوجد لإلهم المنفذ من اللعنة اللي جابوها على أنفسهم، مهتم فيهم، ولكن لابد انه حكمه يسري، سترهم، ولكن طحاهم، اخرجهم من نطاق جنة عدن، واوجد هناك طبعا الملائكة تحرس شجرة الحياة. وطبعا الله ما اهتم كتير انه هني ما يتلامسوش مع شجرة الحياة، ما عملوش كمان مرة هاي الغلطة اللي سووها قبل بمرة، ويكون هنا المصيبة مصيبتين، لأنه بما أنه طبيعة الخطية دخلت إلى حياتهم وسقطوا، فهناك يوجد أيضا شجرة الحياة. وبما أنه في شجرة الحياة، لو أكلوا من شجرة الحياة كان في إلى تأثير أبدي على حياتهم، أنهم يستمروا موجودين ولكن بأبدية الهلاك. فالله منع وحط، طردهم من جنة عدن وحط هناك الملائكة لكي أن تحرس الشجرة. مرحب فيك أختنا. وبالتأكيد الرب هو اللي صنع الفرو والجلد واهتم في آدم وحواء، وهي يعني نتيجة كتير منطقية، بما انه كان في ذبح، كان في تغطية للخطية، كان في ستر لآدم وحواء من قبل الرب. الرب هو المهتم في هذا الامر، وبدي اعطي تعليمات الرب بتأسيس خيمة الاجتماع، وبعدين بالهيكل، ومثل ما ذكرت قبل كان في القدس وقدس الاقداس والذبائح وعملية الخدمة هناك. لهذا الله أسس نظام الذبائح الحيوانية ليذكر الإنسان أن أجرة الخطية موت، ما فيش محالة. ومع هذا الله اهتم أنه يلاحظ الإنسان في كل طرقه، يهتم في الإنسان. وفي عدد 24 هناك بيقول فطرد الإنسان من جنة عدن. فطرد موجود، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجر الحياة. اسم المشاركة تبعت اليوم ارجعي يا نفسي إلى راحتك، ارجعي يا نفسي إلى الراحة تبعتك اللي أنا أوجدتها لإلك. ومن هذيك من هذيك من هذاك الوقت الطريق الى محضر الله مغلقه، الطريق الى محضر الله مغلقة، ما فيش طريق، صار في حاجز بسبب الخطيئة. الله له مصدر البركة، هو مصدر الحياة، هو مصدر كل شيء، فصار في حاجز ما بين الله وما بين الإنسان، والحاجز هو بسبب الموت والخطيئة، التمرد، تمرد الإنسان اللي ساكن فينا. إذا بننتبه برسالة إلى أهل العبرانيين بإصحاح التاسع عدد 8، إصحاح التاسع عدد 8، معلنا الروح القدس بهذا على طريق الأقداس لم يظهر بعد. لما نتحدث طريق الأقداس نحن عم نحكي عن الأقداس الحقيقية، مش الأرضية اللي هي تشير أو تعكس أو تشرح لنا عن صورة حقيقية موجودة بالسماء، لأنه العهد القديم والأمور اللي كانت في العهد القديم هي ضلال عن شيء حقيقي مثل خيال. أنت تقدر تقول هذا إنسان أو هاي إنساني، شعره طويل أو طويلة قصيرة، تقدر تعطي بعض تشرح عن بعض المواصفات تبعتها أو تبعته، ولكن تقدرش تأخذ لونه، تقدرش تعرف لون عيونه، تقدرش تعرف في كتير تفاصيل بينقصك إنك تعرفها. فلذلك المسكن الأرضي كان في عنده تفاصيل معينة محددة، ولكن هذا كان مسكن أرضي مصنوع بالأيادي محدود يعكس صورة مسكن في السماء اللي هو الحقيقي الأبدي غير مصنوع بيد بشري. عشان هيك برسالة عبرانيين بإصحاح التاسع عدد 8 و9 بيشرح هناك إنه الروح القدس بيعلن، الروح القدس بيعلن بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد، بعده مش بعدنا مش شايفينه. كاتب رسالة العبرانيين عم بيحكي من خلال الوحي وتأثير وقيادة الروح القدس إنه طريق الأقداس بعده مش ظاهر، ما دام المسكن الأول له إقامة. فأم نقدر نفهم إنه لما كان يكتب كاتب رسالة عبرانيين إلى أهل العبرانيين كان حال، كان موجود الهيكل الثاني، كان قائم، يعني بده يكون بحدود 64-66 لما انكتبت الرسالة قبل ما يهدم بسنة 70 ميلادي. فكان قائم الهيكل، كان في هناك عبادة، كان في هناك ذبائح، وبس قبل تقريبا 25 سنة أو 30 سنة المسيح ذبح، مات وارتفع. 30 ميلادي لا تقريبا. فالهيكل كان موجود، ولكن الروح القدس بيقول بما انه موجود بعد فش هاي الاعلانات اللي الرب بده يعلنها، وطبعا اعلنها لقديسيه لانبيائه او لرسله بنشوفها في العهد الجديد. في ترجمه ترجمات أخرى بيقول لم يظهر بعد، غير معلن بعد، كانت غير مفتوحة بعد، بعدة ترجمات اللي بيتحدث عن الأقداس غير موجودة غير معلنة، لم يظهر بعد. يعني أن الطريق المؤدي إلى قدس الأقداس الحقيقي الموجود في السماء كانت مغلقة وغير مفتوحة، والسبب هو المسكن الأرضي كان قائم بعد. هلأ طبعا المؤمنين كانوا يتمتعوا من العلاقة الذي لما المسيح مات وقام وارتفع إلى السماء وأرسل الروح القدس، كان في هناك أبواب السماء مفتوحة للمؤمنين، كان في هناك دخول إلى محضر الله، ولكن عم بيحكي عن شيء بعده قائم بأساسه كان لأجل عبادة الله للشعب اليهودي. وكاتب الرسالة هناك بقول بما انه موجود بعده مش معلن, مش معلن بطريقة واضحة, والسبب هو لانه المسكن الارضي كان قائم بعده. الرب يسوع كمان تنبأ عن هدم المسكن الثاني وحرق اورشليم وتبديد الشعب اليهودي من اورشليم الى اقصى الارض. إذا بنقرأ بعدد 9 في نفس الإصحاح, الذي هو رمز, عم بيتحدث عن الهيكل اللي موجود هناك, الهيكل الثاني القائم في أورشليم الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح, لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يختم. شوي صعبة الآية بفان دايك, ولكن إذا بنقرأها في الشرح المبسط في الكتاب المقدس للحياة, أنا بقرأها: وما هذا إلا صورة للوقت الحاضر الذي فيه ما زالت التقديمات والذبائح تقرب وفقا لنظام العهد العتيق, ولكنها لا تستطيع أن تطهر ضمائر الذين يتقربون بها إلى الله, ولا أن توصلهم إلى حالة الكمال فتريح ضمائرهم. فيش راحة, ما فيش راحة أبدا. كل ما الهيكل قائم والذبائح تقدم والكهنة فعالين, ما فيش راحة لضمائر الناس, ما فيش راحة أبدا, في بس انزعاج. عشان هيك إذا بنطلع أول إشي, كل ما الهيكل موجود والذبائح والقرابين كانت تقدم, كما نفس الإشي الرسالة انكتبت بالتأكيد بكل تأكيد قبل سنة 70 ميلادية, لأنه بسنة 70 هدم الهيكل, فواضح كان بيتحدث عن الهيكل والقرابين والخدمة الكهنة. ونقطة الثالثة, برغم انه كل الذبائح والقرابين كانت عاجزة انها تزيل الخطية او تسدد اي دين للانسان في محضر الرب, وما كانتش تحمل الانسان الى مرحلة الكمال في ضميره, فكل هاي الأمور كانت فقط لتخبرنا عن إشي أكبر وأعظم آتيا إلى العالم, أو فوائد المسيح أنجزها لما كان في العالم, فلا بد أن تظهر وبقوة. السؤال هو هيك, إذا هذا هو كان الوضع, فليش الشخص اللي كان يعبد الله في العهد القديم كان باستمرار ذات الحالة يقدم القرابين؟ إذا هاي الحالة إنه فيش فوائد أبدية, فيش فوائد حقيقية عميقة بتقدر تشفي الإنسان وتوصله إلى حالة يكون كامل بضميره قدام الله, ولكن كل وقت بيضلوا جاي رايح إلى الهيكل لكي يقرب القرابين في الأعياد وإلى آخره. الجواب هو لأنه بالعهد القديم كان يقدم الحل من خلال القرابين الحيواني لكي يستر الخطية, مش أكتر من هيك. يستر الخطية, يعني مرة قرأت بكتاب كتير عجبني الشرح تبعه, يستر الخطية زي ما باجي بدق على الباب عندك أخت عبير, وقعت الكوباية, نقصتي وقعت الكوباية القهوة وقعت على الصوفة, والصوفة اللي عندك انت من قماش والصوفة عندك لونها بيضة, تقولي شو هالبهدلة؟ بجيب ايش؟ احرام بحطه, بستر القهوة العيب اللي صار وبتستقبلي. هاي بالضبط عملية الذبائح اللي كانت وقتها لكي تستر العيوب امام محضر الله, وستر العيوب كانت بدم ثيران وطيوس, حيوانات, ذبائح حيوانية كانت تستر خطية الإنسان، ولكن ما كانتش تتعامل مع القهوة حتى تزيلها من السوفا. مستحيل مستحيل مستحيل. الذبائح الحيوانية مستحيل تقدر تتعامل مع خطية الإنسان، فقط كانت تستر خطيته قدام الله. طاعة العابد، الشخص اللي بيعبد الله، فكان يتمتع نوعا ما من بركات الله لحد سنة. عشان هيك كانت الذبائح تعاد بشكل سنوي، وهيك الشعب كان لابد لازم يطيع إلهه لكي يتمتع من البركات. والنقطة الثانية لكي يحتمي، قلنا الأولى لأجل أنه كانت تمارس حتى تستر تحت الدم، تم دم الحيوانات. النقطة الثانية هي لكي يحتمي من العقاب اللي كان يحل على المتمردين على وصية الرب. فالله كان يعطي فرصة للتائب انه يتغطى تحت ستر دم الخروف او الخراف والى اخره. بدي اعطي مثل كيف كان يشعر الشخص اللي كان يجي يعبد الله لما كان يخطئ، لما كان يعبر باختبار معين ويسقط في خطية معينة. كيف شعوره كان هذا الشخص بفترة العهد القديم؟ بمزمور 51 عدد 3 منشوف بطريقة حية عن داود الملك، بتحدث انه خطيئتك دائما امامي، امام ضميري، بتعذبني. مزمور 51 عدد 3، ضمير تحت التأنيب. كان يشتهي صاحب المزمور، كان يشتهي إلى راحة نفسه، لأني عارف بمعاصية خطيئتي أمامي دائما. وهذا التأثير اللي كان يشرح أو يعبر عليه في العهد القديم إنه خطيئتك من أمتش من زلتش، في عندي تأنيب قوي، عندي تأنيب قوي قدام عيناي. والحل كان مؤقتا دائما في الذبائح اللي هي حيوانية، حتى يستطيع الشخص يرجع ويعبد الله من خلال التعليمات اللي كان يعطيها بالذبائح. كيف الشخص كان ينال الغفران لخطاياه في العهد القديم؟ بمزمور 32 عدد 1 كمان اللي كتبه الملك داود، يعبر هناك الطوبة يطوب الشخص اللي سترت خطيته. طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. في ستر للخطيئة، ما فيش إزالة من العقاب ولا إزالة من قوة الخطيئة. سترت خطيته. طوبى لرجل لم يحسب له الرب خطيئة. وفي فرق بين أنت مش خاطئ لبين الرب يحسبك إنك أنت فش عندك خطية، ويحسبك بالضبط مثل أبونا إبراهيم في تكوين 15، هناك فحسب له برا. إبراهيم ما كانش بار، إنسان خاطئ، ولكن حسب له برا. فطوبى للرجل الذي يحسب له الرب ما فش عنده خطية. هناك ستره في دم الخروف، كان في تغطية معينة بدون أن يتعامل مع أصل المشكلة. إذا نقرأ في رسالة روميا إصحاح 4، رسالة روميا إصحاح 4 أعداد 6-8، كما يقول داود بالمزامير وين ما قرأنا، أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعماله، بدون أعمال. طوبى للذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم. توبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطية. أفهذا التطويب هو على الختان أم فقط الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول أنه حسب لإبراهيم الإيمان برا. هاي القاعدة الله وضعها لكي يجهز لشيء أكبر، لشيء لجوهر مختلف، لشيء أعمى وحاسم اللي بتخص طبيعة الإنسان. فإذا منلخص لحد دون منشوف إنه نظام الذبائح في العهد القديم، كل الذبائح والقرابين مع تكرارها سنويا كانت عاجزة، ما بتقدرش، مستحيل أن تزيل الخطية ولا أن تتعامل مع الخطية. إلى أقصى حد كانت تستر الخطية، ما كانت إيش؟ كانت تغفر الخطية مؤقتا وتسترها، تغطيها. اثنين، كانت عاجزة أن تعطي العابد، الإنسان اللي بيعبد الله والإنسان اللي بدأ تعبد الله، الكمال في ضميره. فيش ضمير طائر، في حمل، في 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 وجع معين. أنا بعرف إنه الستر، ولكن في في هم معين. عشان هيك اللي بيقرأ وبدرس العهد القديم، وخاصة اللي شوي هيك يعني بشوف الوصايا اللي موجودة اليوم عند الشعب اليهودي بكثرة الوصايا، اعمل ما تعملش، ممنوع تدوي الكهرباء يوم السبت، ممنوع تسوق السيارة، ممنوع تولع النار. أنا قبل 6 سنين 5 سنين لما سكنت بيتسخك سدان، هيك بس شوي أطلع من الموضوع، بتدق علي جارتنا طابع الأول متدينة، بتقول لي يا ريت من فضلك، يعني رحت على كريات العسر، كانت ترك البيت بيتسخك سدان وين مدرسة الروم، كانت ترك البيت، ابنها في البيت عمره سنة ونص، وتركض لكريات العسر، تركض لكريات العسر عندها مشي أو ركض أبو 10 دقائق ربع ساعة للكنيسة، بيت كنيسة اللي هي بمركز كريات العسر، حتى تحكي مع جوزها شو تعمل. الغاز مضوي بالبيت، ابنها بالبيت نايم، وجوزها بقول لها انزل عند جارنا كارلوس اكيد بيقدر يساعدنا. ورجعت تلاهت تدق على الباب بتقول لي هيك هيك، انا رحت كرت العزر، جوزي موجود بالبيت كنيسة وطلب مني من فضلك اذا بينفع. طلبت منيح، بس انا بعرف عقلية اليهودية، عفت شبات اسمه عبد سبت، يعني هي جاي تستخدمني حتى هقيم له وهقيم عنا هذا الحمل، هقيم عنا هذا الحمل. طبعا طلعت لفوق شفت النار وكذا وطفيتها ورجعت، كان عندي حديث بعدين مع جوزة بالنسبة لل يعني التفاهة في هذا الأمر. قلت له كان احترق ابنك طاعة لوصية اللي هي مش موجودة بالكتاب المقدس. عشان هيك ليش انا قلت هاي القصة، هذا الشيء، هاي نقطة ببحر الواحد يقدر لما الرب يسوع بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين. لأي متعبين؟ بيقول لليهود وللأمم، بس تخيل انت لليهود اللي هني تحت حمل وصاية الناس، قديش بيرتاحوا لما يجوا عند المسيح. تخيل الأمم اللي فيش عندهم رجاء انهم يجوا عند المسيح اللي هو اوجد لإلهم الراحة لنفوسهم. وتخيلوا انتوا للمؤمنين لإلنا انه في هناك باب مفتوح لإلنا دائما ان نعود الى احضان الرب لترتاح نفوسنا. اذا بنقرأ بعبرانيين اصحاح 9 عدد، عدد 22، صح 9 عدد 22، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، طبعا يتحدث عن دم الحيوانات، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. في شناعة في الموضوع انه حيوان بريء غصم عنه يمات لكي يغطي عن خطية انسان اللي هو هامل خاطئ مجرم. ففي هناك اشي بخزي في هاي العملية. الخاطئ لما بيطلع بيشوف بشاعة الذبيحة اللي ذبحت وهو لازم يكون هناك. بعدد اللي بعده 23، بعدد 23 بيقول فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. بكلمات بسيطة، إذا الهيكل الأرضي كان محتاج لكمية ذبائح حيوانية بحسب التعليمات، إنه الذبيحة لازم تكون كاملة مش عورة مش عرجة، لازم تكون تحت حماية معينة لكي تذبح وتتم الستر وتكون مقبولة قدام إله إسرائيل. فكان بالحري، وهذا هيكل أرضي مصنوع بأيادي بشر، كم بالحري الذي بالسماويات. فهو هل محتاج إلى ذبائح حيوانية مرتبة؟ لا، فهو محتاج لذبائح من نوع تاني، لإشي مستوى أعلى بكتير. وهنا منشوف رب المجد يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا وتجسد، وبإرادته بكامل قلبه عكس الحيوان اللي هو ضد إرادته يذبح. المسيح بإرادته جاء وقدم نفسه فدية لكي يقدم للإنسان الراحة النفسية، ويقدم للإنسان المغتسل بدم يسوع المسيح نفسه الضمير الكامل لكي يعبد الله الحي. بعدد 23 بعدد آسف احنا قرأنا عدد 23، إذا نطلع ما بعد بإصحاح 10 الآية الأولى. بشجعكم بالبيت تقرأوا إصحاح 9 و10 ورا بعد. لنا الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة، الخيال اللي حكيت عنه، لا نفس صورة الأشياء، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. مستحيل الناموس يقدر يقدم إيش ما المسيح قدم لإلنا، مستحيل. وبرهانا على ذلك أنه مستحيل أنه الذبائح كانت تعاد بشكل سنوي. لو كان يقدم حال ما كانش بحاجة أنه يستمر بشكل سنوي. أما اليوم المؤمن بيعرف أن الخطايا قد محيت تماما ودفنت إلى الأبد في أعماق البحار. وبعبرانيين 9:24 كتب كاتب رسالة عبرانيين في الروح القدس، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن في الحاضر. في الآن في الحاضر هذا مستمر، حاضر مستمر الآن أمام وجه الله لأجلنا. الآن في 9:24 أقرأها في الترجمة المبسطة، فالمسيح رئيس كهنتنا لم يدخل إلى قدس الأقداس الأرضي اللي حكيت عنه بالبداية، الذي صنعته يد بشرية، وما هو إلا ظل للحقيقة، بل دخل إلى السماء عينها حيث تقوم أو حيث يقوم الآن بتمثيلنا في حضرة الله بالذات. لأجلي ولأجلك ولأجلك موجود المسيح هناك في حضرة الله الآب لكي يشفع لأجلنا، لكي تكون لنا ضمائر مرتاحة مغتسلة في دم يسوع. عشان هيك بنقدر نقول ارجعي يا نفسي إلى الرب، ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأنه يعود ويرحمنا مثل ما بميخا نبوة بتقول بعدد بإصحاح السابع، ميخا 7:19 أخلص فيها هاي الآية، أنهي المشاركة، ميخا 7:19 اللي بتعبر عن بحر رحمة الله. أنا لازم أقول لنفسي، أدربها لنفسي، أحمل نفسي إلى محضر الرب، ما أعطيش نفسي أنها تضربني شمال يمين تحت تأثير روح هذا العالم، بل أحكي مع نفسي، أحمل نفسي، أحمل نفسي إلى محضر الرب. يعني فكرك أنا بتذكر إسا ما قلت لك 7:19 يعود يرحمنا، يدوس أثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. خطايا أمين.